إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الإيمان بالله عز وجل هو الأصل والمعتقد الأول الذي تأتي باقي الأصول والمعتقدات تابعة له وناشئة ومتفرعة عنه إذ أنه لا يتصور أن يكون هناك إيمان برسول إلا بعد الإيمان بالمرسل الذي أرسله ولا يتخيل أن يكون هناك إيمان بثواب وعقاب وجزاء وحساب إلا بعد الإيمان بالمثيب المعاقب المجازي المحاسب تبارك وتعالى والقرآن الكريم إخوة الإيمان حينما يعدد أصول الإيمان والاعتقاد فإنه يأتي بالإيمان بالله عز وجل دوما على رأسها فهو منها بمنزلة الروح من الجسد قال عز وجل في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال عز وجل في سورة النساء يعدد أصول الإيمان والاعتقاد يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي ازدادوا إيمانا وهذا من بيان تكميل الكامل حيث إن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولأن هذا الأصل العظيم عباد الله من أمور الغيب، فقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يبث في علوي هذا الكون وسفليه الآيات الدالة الناطقة الشاهدة بوجوده وقدرته ووحدانيته، وإن كان لا يصح في الأذهان شيء إذا ما احتاج النهار إلى دليل، بث الله في علوي هذا الكون وسفليه الآيات الناطقة الدالة الشاهدة بوجوده وقدرته وعظمته ووحدانيته، ثم دعا العباد إلى مطابقة كتابه المقروء بكتابه المفتوح. قال عز وجل في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. دعا الله عباده إلى التعرف على حسن ربوبيته وتدبيره من خلال مطالعة دلالات أربعة ضمنها عز وجل قوله من سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إنها دلالة الخلق ودلالة تسوية هذا الخلق ودلالة تقدير هذا الخلق المسوى ودلالة هداية هذا الخلق المسوى المقدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أولى هذه الدلالات هي دلالة الخلق، وهي دلالة عقلية فطرية، دلالة عقلية، إذ أنه معلوم بصريح العقل أنه ما من صنعة إلا ولا بد وأن يكون لها من صانع، وما من محدث إلا ولا بد وأن يكون هناك من أحدثه، حتى يصل الإنسان إلى المحدث والصانع الأول الذي لا يشبه مصنوعاته ولا يشترك معها في شيء من كيفيات ذواتها وصفاتها وأفعالها، وهو الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إن دلالة الخلق على الله عباد الله دلالة فطرية أيضا، حيث قد استقر في أعماق وجبلة وفطرة كل إنسان أن الله هو خالقه، أن الله هو رازقه، أن الله هو فاطره، أن الله هو مصرف ومدبر أمره. حتى أولئك الذين يعبدون النار والشجر، حتى أولئك الذين يعبدون البقر والحجر، قد استقر في جبلتهم وفطرتهم وأعماقهم أن الله هو خالقهم وفاطرهم، أن الله هو مدبر ومصرف أمرهم. فتراهم حين تنزل بهم ضائقة توشك أن تودي بحياتهم ينسون البقر والشجر، ينسون النار والحجر، ويلتجئون بفطرتهم وباضطرار إلى إله الموحدين ورب البشر، إلى الله تبارك وتعالى، يدعونه منيبين إليه مخلصين له الدين. وقد عبر الله عن تلك الفطرة المستقرة والمستكنة في الأعماق بقوله من سورة لقمان: وإذا غشيهم موج كالظلل، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. دلالة فطرية جعلت الكليم موسى عليه السلام يقول للعين فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. دلالة فطرية جعلت الرسل تتعجب من أقوامها حين أنكرتها، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أفي الله شك فاطر السماوات والأرض دلالة فطرية جعلت ذلك الأعرابي البسيط يجيب الزنادقة بأبلغ رد وأوجده حين سألوه عن كيفية إيمانه بإله لم يره أشار إلى آثار أقدام في الصحراء وقال ما هذا قالوا مسير أناس فأشار إلى روث أي بعر إبل وقال وما ذاك فقالوا بعر إبل فقال أنتم توقنون أن إبلا وأناسا قد مروا هاهنا دون أن تروهما قالوا نعم فهذه هي آثارهما فقال سبحان الله سبحان الله إن السير ليدل على المسير وإن البعر ليدل على البعير سماء ذات أبراج أي ذات نجوم سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير دلالة فطرية جعلت قث بن ساعدة الإيادي يعظ الناس في أسواق عكاظ من فوق جمله الأورق قبل البعثة قائلا أيها الناس اسمعوا وعوا وإذا سمعتم فانتفعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت لا ريب آت إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا مهاد موضوع وسقف مرفوع ليل داج أي شديد الظلمة ليل داج وسماء ذات أبراج نجوم لا تمور وبحار لا تغور يا معشر إياد أين ثمود وعاد بل أين الأجداد يقسم قس قسما من مات يلقى ربا إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها يسعى الأكابر والأصاغر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر إنها دلالة الخلق دلالة العقل والفطرة ثم تأتي ثانية الدلالات عباد الله ألا وهي دلالة التسوية الذي خلق فسوى والتسوية عباد الله دليل أرقى وأخص من الخلق فالله تبارك وتعالى يسوي صنعته أي يعطيها الهيئة الملائمة لوظيفتها التي لأجلها خلقت قد عبر القرآن عن التسوية بألفاظ متعددة عبر القرآن عن التسوية برفض الإعطاء فقال عز وجل في سورة طه على لسان الكليم موسى وهو يجيب اللعين فرعون قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى عبر القرآن عن التسوية بلفظ الإحسان فقال عز وجل في سورة السجدة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين عبر القرآن عن التسوية بلفظ الإتقان فقال عز وجل في سورة النمل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون عبر القرآن عن التسوية بلفظ عدم التفاوت فقال عز وجل في سورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي من قصور أو خلل أو عيب أو نقص فارجع البصر هل ترى من فطور أي هل ترى من قصور هل ترى من نقص أو خلل أو عيب ثم ارجع البصر كرتين دقق ثانية وثالثة وألف ينقلب إليك البصر خاطئا خاشعا ذليلا معترفا بتسوية الله وإتقانه لصنعته ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي قد كل ومل وتعب من كثرة ما دقق، محاولا أن يجد عيبا ولكن سدى وبلا فائدة. فالأرض قد سواها ربها تبارك وتعالى بحيث تصلح مستقرا ومهادا للأحياء، فمدها وبسطها وألقى فيها الجبال الرواتي الشامخات كي لا تميد وتضطرب وتتكفأ بأهلها، ثم غطى تبارك وتعالى غلافها الجوي بغاز الأكسجين النشط ألف ثلاثة، والذي نعرفه بغاز الأوزون، ذلك الغاز الذي يمنع وصول الإشعاعات القاتلة مثل الأشعة تحت الحمراء وأشعة إكس، والتي لو وصلت إلى الأرض بنسب كبيرة لكانت الحرائق المدمرة. ثم إن الله تبارك وتعالى تسوية منه وإتقانا قد جعل قشرة الأرض أسفل الجبال بسمك 80 كيلومترا، وأسفل القارات واليابسة بسمك 32 كيلومترا فقط، وأسفل البحار والمحيطات بسمك 5 كيلومترات فقط. ولو اختل رقم من هذه الأرقام زيادة أو نقصانا لم تص الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، ولاستحالت الحياة فوق هذه الأرض، ولكن سوى الله الأرض بما يصلحها لمعايش الأحياء فوقها. ومن عالم الجماد إلى عالم الحيوان ننتقل لننظر إلى عظيم تسوية الله وإتقانه لصنعته. ننظر إلى الجمل، ذلك المثل الذي ضربه الله للعرب حيث يعرفونه من بيئتهم الصحراوية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعيش الجمل في الصحراء ويلقب بسفينة الصحراء، ولأنه يعيش في الصحراء حيث يندر وجود الطعام والماء، فقد أمده تبارك وتعالى بسنام يختزن فيه الطعام على هيئة دهون، فإذا ما أعوزته الحاجة إلى طعام فلم يجد قام بتذويب هذه الدهون وأنتج منها الطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية اللازمة للجسم. ولأن الجمل يعيش في الصحراء حيث الحرارة المرتفعة، فقد جعل الله عز وجل الدهون تختزن في مكان واحد ألا وهو السنام، وليس تحت سائر الجلد كما هو الحال في سائر البهائم والأنعام. ولأنه يعيش في الصحراء حيث الرمال والأتربة، فقد أمده تبارك وتعالى برقبة عالية كي تنأى بعينه وأنفه عن غبار ورمال الصحراء، وشق عز وجل شفته العليا حتى يستطيع أن يتناول أشواك البوادي والبراري فلا تؤذيه. ولأنه يعيش في الصحراء فقد أمده تبارك وتعالى بخف إسفنجي وليس بحافر مثل سائر البهائم والأنعام، وذلك حتى لا تسوخ قدمه في الرمال تحت وطأة وثقل جسمه. كان العلماء في حيرة من أمر الجمل وكيف يصبر على الجوع شهورا. وانحل اللغز عباد الله حين وجدوا أنه يختزن الطعام في سنامه على هيئة دهون، فإذا ما احتاج إلى طعام قام بتذويب هذه الدهون ووزعها على الخلايا والأنسجة. ثم بقي اللغز الثاني، كيف يصبر الجمل على العطش قرابة 45 يوما؟ وانحل اللغز حين وجدوا أنه ينتج الماء بعملية كيميائية معقدة جدا من خلال احتراق تلك الدهون، والتي تختزن بما يوازي 120 كيلوغراما. وما زال العلماء حتى هذه اللحظة يبحثون في أمر محجر بشأن الكرات الدموية الحمراء للجمل، حيث إنها في سائر البهائم والأنعام بل وفي الإنسان أيضا كاملة الاستدارة، وأما في الجمل فإنها ناقصة الاستدارة. وما زالوا يبحثون عن السر في هذا حتى هذه اللحظة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ثم ننتقل من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بلغت التسوية في خلقتنا وصنعتنا عباد الله قمتها، ولا يدري المرء عن أي شيء يتحدث، يحتاج إلى مجلدات ومجلدات. ولكن نأخذ أشياء صغيرة، ننظر إلى أعيننا، تحتوي العين على 130 مليون خلية من خلايا مستقبلات الضوء، وتتغطى بجفن يتحرك بحركة أوتوماتيكية، فليست هي حركة عشوائية، وليست هي حركة لا إرادية، وإنما هي حركة أوتوماتيكية كي تحفظ على العين خصوبتها ونضارتها. ثم إن هذا الجفن ينتهي برموش وأهداب تكتب العين رونقا وبهاء وجمالا، كما وأنها تكثر حدة أشعة الشمس بما تلقيه على العين من ظلال بزاوية حادة. ثم إن العين تفرز سائلا مطهرا هو الدموع، ويستطيع السائل الدمعي إذابة العوالق الصلبة بالهواء بكفاءة لا تدانيها الوسائل الصناعية. ومن أعيننا إلى أنوفنا ننظر إلى تلك الشعيرات الصغيرة التي نراها في مقدمة أنوفنا، إنها تقوم بعملين عظيمين. الأول منهما أنها تحجز الأتربة العالقة بالهواء، والثاني وهو الأهم والأعظم هو أنها تقوم بتنظيم حرارة الهواء الداخل إلى الجسم مع حرارة الجسم ذاته، فتقي الجهاز الليمفاوي أي الجهاز المناعي من أمراض كثيرة. ومن أنوفنا إلى أفواهنا ننزل وننظر إلى ألسنتنا، حيث تنتشر فوق طرفه الخارجي مئات الآلاف من حلمات التذوق، منها ما هو خيطي، ومنها ما هو عدسي، ومنها ما هو فطري، تنتشر وبكثرة على الطرف الخارجي للسان. فإذا ما كان الطعام ساخنا للغاية أو باردا، فإذا كان الطعام لاذعا أو به ملح كثير أو يحتاج إلى ملح، فإذا ما كان الطعام فاسدا متعفنا، استطاع الإنسان أن يلفظه من فوره، حيث تنتشر كما ذكرنا على الطرف الخارجي للسان تسوية من الله وإتقانا ورحمة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم ننتقل إلى ثالثة الدلالات، ألا وهي دلالة التقدير، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والتقدير عباد الله ليس تقديرا كميا فحسب، بل هو تقدير كمي، وتقدير كيفي نوعي، وتقدير زماني، وتقدير مكاني. وقد جمع الله بين أنواع التقدير كلها بقوله من سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبقوله من سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ينظر الإنسان في خشوع وانبهار إلى عظيم تقدير الله تبارك وتعالى لآيات الكون العلوية، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والشمس تجري لمستقر لها، تبعد الشمس عن الأرض 150 مليون كيلومترا، وتبلغ حرارتها في منتصفها 29 مليون درجة فهرنهايت، أي 14 مليون درجة مئوية، وعلى سطحها 1 مليون درجة مئوية فقط. وأما الحرارة المرئية أي المؤثرة من هذه الحرارة العظيمة على غلاف الأرض ف6000 درجة مئوية فقط، تحدث بها على الدوام انشطارات واندماجات نووية متسلسلة. يبلغ حجم الشمس 40 مرة مثل حجم الأرض، وجاذبيتها 28 مرة مثل جاذبية الأرض وكتلتها ووزنها 33,000 مرة مثل وزن الأرض. ولو اختل رقم من هذه الأرقام زيادة أو نقصانا لكان الهلاك والدمار، ولكن والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يبعد القمر عن الأرض 384,402 كيلومترا تقريبا، وتحدث بينه وبين الأرض قوى تجاذبية خاصة، ذلك أن الأرض تدور حول نفسها بسرعة عظيمة تبلغ 1674 كيلومترا في الساعة الواحدة، مما يحدث الليل والنهار. وتدور الأرض حول الشمس بفعل القوى الطاردة المركزية بسرعة رهيبة جدا تبلغ 107,000 كيلومترا في الساعة الواحدة. وبفعل هذه السرعة العظيمة قد تنفلت الأرض وقد تخرج عن مسارها ومدارها وتتوه في ذلك السديم. فقدر الله عز وجل رحمة منه أن يجذب القمر الأرض إليه حتى لا تخرج وتحيد عن مسارها. ونلاحظ أثر هذا التجاذب أعظم ما نلاحظه في منتصف الشهور العربية حين يكون القمر متعامدا مع الأرض، فيجذب القمر الأرض إليه بقوة عظيمة تنتعد وترتفع لهذه الجاذبية قشرة الأرض الخارجية 0.5 سنتيمترات. ونلاحظ أثر ذلك في ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات والأنهار تقديرا من العزيز العليم ورحمة. وقد وجد العلماء إخوة الإيمان أن مجموعتنا الشمسية تدور ضمن 100 مليون مجموعة شمسية تعرف بمجرة درب التبانة، وفي الكون 100 المليارات من أمثال مجرة درب التبانة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ومن أعجب وأغرب وأحدث ما اكتشف أن هناك تناسبا دقيقا وعظيما جدا بين أصغر وحدة وأكبر وحدة عرفهما الإنسان. أما أكبر وحدة فهي المجرة، مجموعات من النجوم تدور حولها مجموعات من الكواكب. وأما أصغر وحدة فهي الذرة، نواة تدور حولها مجموعة من الإلكترونات. وجد أن وزن النواة يمثل 99% من وزن الذرة كلها. وبقياس الطيش الصادر عن الشمس وجد أن وزنها وكتلتها يمثل 99% من وزن المجموعة الشمسية كلها. تناسب دقيق وعظيم جدا بين أصغر وحدة وهي الذرة وأكبر وحدة وهي المجرة، مما يدل على وحدانية وعظمة الخالق تبارك وتعالى وقدرته. ومن دليل التقدير إلى دليل الهداية ننتقل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فمن ذا الذي هدى الثعلب عباد الله إذا ما أعودته الحاجة إلى طعام فلم يجد؟ من ذا الذي هداه أن يرتمي على ظهره وأن يرفع قدميه وأن ينفخ بطنه وأن يصدر من فمه روائح كريهة فتأتي الهوام والطيور تقع عليه تحسبه ميتا فينقض على أحدها ويلتهمها؟ فمن ذا الذي هداه لهذا؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. ومن ذا الذي هدى السبع عباد الله أن يستخدم ذيله كممحاه يمحو بها أثر أقدامه حتى لا تفطن الفريسة إليه فتهرب؟ بل من ذا الذي هداه أن يتحرى اتجاه الريح ثم يهاجم الفريسة من عكس اتجاه الريح حتى لا تحمل الريح رائحته إلى الفريسة فتهرب؟ فمن ذا الذي هداه لهذا؟ أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. ومن عالم الحيوان إلى عالم الحشرات ننتقل. يعيش النمل في مستعمرات يحقق المثل القائل أعظم خير لأكبر عدد، يختزن طعامه في الصيف تحسبا لفصل الشتاء، فإذا كان فيما يختزنه طعام ينبت بفلقتين كالفول مثلا فإنه يعمد إلى جذوره ويقوم بتفتيتها حتى لا تنبت وتسد عليه المستعمرة. وإذا ما خشى النمل على المخزون التعفن بسبب البلل مثلا فإنه ينتظر يوما مشمسا ويخرج المخزون إلى الشمس، يعرضه للشمس حتى يجف، ثم يعيده إلى المستعمرة مرة أخرى. تهتدي النملة إلى طعامها عن طريق حاسة الشم وهي ترى أيضا، ولكنها تهتدي إلى الطعام عن طريق حاسة الشم. فإذا كان الطعام أكبر من حجمها 17 مرة لا تستطيع حمله، لأنها لا تحمل أكبر من وزنها وحجمها 17 مرة، فإن كان أقل من ذلك حملت. أما إن كان أكبر من ذلك فإنها تنطلق إلى المستعمرة وتحضر شقيقاتها كي يتعاونوا على حمل هذا الطعام إلى المستعمرة. وقد قام أحدهم بإجراء تجربة مثيرة، حيث وضع قطعة خبز في طريق نملة، فكان أن اهتدت إليها عن طريق حاسة الشم وانطلقت إليها واشتمتها، ثم حاولت أن تحملها فلم تستطع، كانت أكبر من أن تستطيع حملها بمفردها، فانطلقت إلى المستعمرة وأحضرت شقيقاتها. فرفع ذلك الباحث قطعة الخبز فلم يجدوا شيئا، فعادوا ولم تعد معهم. هي متأكدة أنها قد اشتمت طعاما بل ووقفت فوقه وحاولت أن تحمله فلم تستطع، فكان أن جعلت تبحث يمنة ويسرة، فوضع قطعة الخبز في طريقها مرة أخرى فاهتدت إليها، فكان أن انطلقت إلى المستعمرة وأحضرت شقيقاتها. فرفع قطعة الخبز مرة أخرى فعادوا ولم تعد معهم، فوضعها أمامها للمرة الثالثة فانطلقت وأحضرتهم، فرفعها، فلما لم يجدوا شيئا في هذه المرة اجتمعوا حولها ومزقوها إربا، ظنوا أنها كاذبة فقتلوها. فالنمل يكره الكذب، فمن ذا الذي هداه لهذا؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعيش النحل في مجموعات متناغمة متناسقة تتوزع الأدوار فيما بينها. ملكة هي أكبر أفراد الخلية حجما، وظيفتها الوحيدة وضع البيض وفقسه لإنتاج صغار النحل، ثم دبابير ذكور يبلغ عددها في الخلية الواحدة من 400 إلى 500، وظيفتها تلقيح الملكة ولا دور لها سوى ذلك. فإذا ما لقحتها فقد انتهى دور وطور حياتها، أي حياة هذه الدبابير، فتجتمع حولها الشغالة وتقتلها، أي تقتل هذه الدبابير ولا تبقي منها أحدا. ثم الشغالة، وهي التي تقوم بالقسم الأكبر من العمل في الخلية، يبلغ عددها في الخلية الواحدة من 40 إلى 50 ألفا، تقوم بحراسة الخلية وبصنع القمائن الشمعية التي يوضع بها العسل، وهي التي تفرز العسل أيضا. تسافر الشغالة 10 كيلومترات بحثا عن الطعام، ثم تعود إلى الخلية دون حاجة إلى قائد أو مرشد، فقد زودها الله تبارك وتعالى بشفرة ذات مجال كهرومغناطيسي، وكأنه البوصلة، تهتدي عن طريق هذه الشفرة ذات المجال الكهرومغناطيسي إلى خليتها، وإن تراصت وتلاصقت الخلايا فمن ذا الذي زودها؟ ومن ذا الذي أمدها؟ ومن ذا الذي ألهمها؟ بل من ذا الذي جعل من شمعها ضياء ومن عسلها شفاء؟ أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ومن عالم الحشرات إلى عالم البحار ننتقل. توجد أنواع من ثعابين الماء تعيش في المياه الضحلة أي الغير عميقة، فإذا ما انتهى موسم التزاوج وحان ميعاد وضع البيض فإن هذه الثعابين تحتاج إلى ضغط عظيم جدا لوضع البيض وفقسه، ولا يوجد هذا الضغط العظيم إلا في المحيطات ذات الأعماق السحيقة، فتسافر آلاف الكيلومترات إلى حيث الأعماق السحيقة في المحيطات وتغوص في تلك الأعماق السحيقة ثم تضع البيض، وبمجرد أن تضع البيض تموت، فقد انتهى دور وطور حياتها. وبعد فترة وجيزة إذا بالبيض يفقس وتخرج صغار الثعابين، فتعود بمجرد خروجها من البيض إلى المواطن الأصلية التي جاءت منه أمهاتها. فمن ذا الذي هداها لهذا؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. بل انظروا عباد الله إلى ذلك المثل الذي ربما رأيناه مرارا وتكرارا. إذا ما كان أحدنا جالسا يأكل سمكا مثلا وجاءت هرة جائعة، فإذا ما ألقى إليها بشيء من فتات السمك فإنها تجلس بجواره تأكل آمنة مطمئنة. أما إن لم يعطها شيئا وعرض له عارض أي قام لإحضار شيء ما، فإنها تنقض على السمك وتخطف سمكة وتولي بها هاربة. إنها تدرك أنها في المرة الأولى، وحين أعطيت عن طيب خاطر ما ارتكبت محرما، ولهذا تأكل بجوارك آمنة مطمئنة. وأما في المرة الثانية وحين اختطفتها فإنها تولي هاربة، لأنها تدرك أنها قد ارتكبت محرما. فمن ذا الذي هداها لهذا؟ أإله مع الله؟ بل هو الله الذي خلق فتوى والذي قدر فهدى. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي خلق فتوى والذي قدر فهدى. بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من نطفة في قرار مكين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله عنها الغمة، وتركها على مثل المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أرسل على حين فترة من الرسل وانقطاع من العلم وضلالة من الناس، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، الإيمان بالله عز وجل هو الأصل والمعتقد الأول الذي تأتي باقي الأصول والمعتقدات تابعة له وناشئة ومتفرعة عنه. هذا الأصل العظيم عباد الله قد أصبح شائها ممسوخا في حس كثير من مسلم اليوم، والذين إذا ما جئت تسأل أحدهم عن معنى شهادة النجاة والإخلاص لا إله إلا الله فإنه يجيبك بكل ثقة واطمئنان، أي لا خالق ولا رازق لهذا الكون إلا الله. تلك هي إجابة الكثيرين من مسلم اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يعرفون من معاني شهادة الإخلاص والنجاح، لا يعرفون من معاني التوحيد إلا جزءا من أجزاء توحيد الربوبية، جزءا. كان المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرون به، بل ويقرون بأكثر منه. قال عز وجل في سورة يونس يحكي معتقد الكافرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كان المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرون أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده لا شريك له، هو الرازق وحده لا شريك له، هو مدبر أمر هذا الكون وحده لا شريك له. بل كان من أشعار أمية بن الصلت لعنه الله قبل البعثة أن قال: يا رب لا تجعلني مشركا أبدا، واجعل سريرة قلبي الدهر إيمانا، إني أعوذ بمن حج الحجيج له والرافعون لدين الله أركانا، مسلمين له عند حجهم لم يبتغوا بثواب الله أثمانا، يا رب ألا من نبي لنا منا فيخبرنا ما بعد موتتنا من رأس مجرانا. كانوا يقرون أن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، هو الخالق الرازق مصرف ومدبر أمر هذا الكون لا شريك له في ذلك. وبالرغم من ذلك فقد قضى الله تبارك وتعالى بكفرهم وشركهم، لأنهم لم يضموا إلى توحيد الربوبية توحيد الألوهية، وهو توحيد الله تبارك وتعالى بأعمال العباد الظاهرة والباطنة، وهو النوع الذي أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين لأجل تقريره وتثبيته وترسيخه في النفوس. قال عز وجل في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولنا في الحديث عن توحيد الألوهية والذي لأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وأقيم سوق الجنة والنار، لنا في الحديث عنه إن شاء الله خطبة مستقلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.